إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة المصنف رحمه الله تعالى ذكر سؤالا يتعلق بالبدعة، وعلى أي قسم يمكن أن تكون مخرجة من الملة، وعلى آخر لا تكون مخرجة من الملة. فبهذا الاعتبار قسم البدعة إلى مكفرة ودون ذلك، وهي المفسقة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة للبدع المكفرة المخرجة من الملة، فذكر غلاة الجهمية، وذكر رحمه الله تعالى المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، قال: وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. والذي ذهب إليه رحمه الله تعالى هو مذهب أهل السنة والجماعة من العذر بالجهل، فهؤلاء الأتباع جهلة، ينبغي أن يتوفر في حقهم شروط، وأن تنتفي في حقهم موانع، وأن تقام عليهم الحجة. وهذا التفصيل اليسير الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مهم جداً، وهو من أصول أهل السنة والجماعة، لأن التكفير حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. كمن كذب عليك وزنى بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله تعالى. فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أن الإيمان أصل ذو شعب، فالكفر كذلك، ولا يلزم من وجود شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان أن الحكم المطلق لا يستلزم الحكم على المعين، فقد يكون الفعل أو المقالة كفرا، ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة أو فعل ذلك الفعل، ويقال: من قال كذا فهو كافر، أو من فعل كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا الأمر مضطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار لجواز ألا يلحقه لفوات شرط أو لثبوت مانع. فلا تجرى الأحكام إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة. والأحكام في الدنيا تجرى على الظاهر وآخر الأمر، فالحكم على الناس في الدنيا بحسب ما يظهر منهم من غير أن يفتش في بواطنهم. فمن كان ظاهره الإيمان حكم له به، ومن كان ظاهره خلافه حكم عليه به، والمعتبر في ذلك آخر أمر المكلف وخاتمة حاله. التكفير حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله، ليس لأحد في هذا حكم، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله. لقد نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن ينفوا مسمى الإيمان عمن أظهره واتصف به، وبين تعالى أن عليهم أن يقبلوا الظواهر ويكلوا البواطن إلى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي الآية إشارة إلى أن من يفعل ذلك فله غرض معين على غير مراد الله ورسوله. ولذا جاء التعليل في الآية بقوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، فقد يكون الغرض طلب مال أو رياسة أو حسد عليهما أو تشفيا أو غير ذلك. فهذه مسألة مهمة، وهي ضرورة ثبوت الشروط وانتفاء الموانع قبل الحكم بالكفر على من كان أصله الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، والتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه، فإن الإمام أحمد قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه، وكذلك امتحنوا سائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق. ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحل لهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الآئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق. ويقولون إن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين. فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه. هذه مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. فهذا كله إنما صدر منه العلامة المصنف رحمه الله تعالى ومن شربه، فإن هذا التفصيل الذي ذكره هو من أصول أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ وأجاب بقوله: هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله كبدعة المروانية. المروانية أعني هذه البدعة منسوبة إلى مروان بن الحكم، وقد جرى كثير من الأحداث في عهد عثمان رضي الله عنه، واتهم مروان بما هو ثابت عليه وبما هو بريء منه. قال: كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منه ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعية بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. الضابط الذي ذكره الشيخ رحمه الله في البدعة المكفرة لم يتحقق هاهنا، فصارت هذه البدعة مفسقة لا مكفرة. فإن ضابط البدعة المكفرة هو من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. لذلك كان إكفار المتأولين من أدق الأبواب وأغمضها فيما يتعلق بالحكم على العبد بكفر أو إيمان، وهذا أمر له ضوابطه وللعلماء فيه أقوال محررة على حسب الأدلة من الكتاب والسنة وما سار عليه السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فينبغي أن يحرر هذا الباب تحريرا، لأن الإكفار بالتأويل من أغمض وأدق ما يتعلق بالحكم على العبد بإسلام أو ضده. قال الإمام المصنف رحمه الله: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. وقد مر أن البدع تنقسم باعتبارات متعددة إلى ما يصل إلى 20 نوعا، فقد مر اعتبار فيه نوعان، وهو باعتبار إخراجها من الملة أو عدمه، فهذا يقسم البدعة إلى مكفرة ومفسقة. وهنا بحسب ما تقع فيه، تقع في العبادات أو تقع في المعاملات، فتنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. قال: قبل أن يشرع في بيان التفصيل رحمه الله تعالى: إن البدعة تنقسم باعتبار إخلالها بالدين إلى بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك، يعني البدعة المفسقة، فالبدعة مكفرة ومفسقة. ثم باعتبار ما تقع فيه تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. قال رحمه الله: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ قال: إلى قسمين. الأول: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، هذه هي البدعة الحقيقية، ويقابلها البدعة الإضافية. فهذا تقسيم داخل التقسيم الذي يتعلق بوقوع البدع في العبادات، فمنها ما هو بدعة حقيقية لا أصل لها، ومنها ما هو بدعة إضافية لها شائبتان: شائبة إلى الدين أو السنة، وشائبة إلى البدعة، وهذه هي البدعة الإضافية. قال رحمه الله: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ قال: إلى قسمين. الأول: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات الله، فهذا ليس له أصل في الدين، والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء الصفير، والتصدية التصفيق. فهذا هو القسم الأول من أقسام البدع في العبادات: البدع الحقيقية أو البدع الأصلية، وهي التي لم يأذن الله تبارك وتعالى أن يعبد بها البتة، لا في الكتاب ولا في السنة، فهي مخترعة اختراعا، فهي بدع حقيقية. قال رحمه الله: الثاني: التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا، وهو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله، يعني كشف الرأس، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد، وهذا قيد مهم جدا. البدعة الإضافية لها شائبتان: إحدى الشائبتين تمت إلى الدين فيكون لها أصل، والأخرى تمت إلى المخالفة لأمر أو أكثر من الأمور الستة التي مر ذكرها، وهي التي ينبغي أن تتوفر في العمل حتى يكون المرء متبعاً فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الجنس والسبب والكم والكيف والزمان والمكان. ضرب مثلاً رحمه الله بكشف الرأس، قال: هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد، لا لأنه يكون مكشوف الرأس أبدا ثم يدخل الصلاة أو يصوم لا يقصد التعبد بكشف رأسه، ولكن يكون واضعا شيئا على رأسه، فهذا أصل هيئته، ثم إذا أراد الصلاة نزع ما على رأسه تعبدا وتقربا، فقصد التعبد بهذا الفعل، هذه بدعة. لذلك قال رحمه الله: بنية التعبد. قال: كان بدعة محرمة، وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه، كالصلوات النفل في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك، وصيام العيدين ونحو ذلك. البدعة الإضافية يكون لها أصل في الشريعة، كأن يأتي بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعقب الأذان، المؤذن لم يشرع له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤذن ثم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وآله وسلم، وهو هو صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. استظهر العلامة الألباني رحمه الله تعالى من هذا الحديث أن الأمر بالصلاة لا يدخل فيه المؤذن عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. فهذا للذين يسمعون المؤذن. قال: فلا يدخل المؤذن في هذا الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى كان آتيا بأمر لم يدخل هو فيه، أصله مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من يسمع المؤذن، فهذا أمر. فإذا فرغ المؤذن من أذانه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسن له أن يصلي هو، أعني المؤذن، على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك مسنون لمن سمع فيردد ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا صلى المؤذن وصلى بصوت مسموع كأذانه فهذه بدعة إضافية، أن بعض المؤذنين إذا فرغ من الأذان ألحق بالأذان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصوت مسموع كصوته عند الأذان سواء بسواء. هذه بدعة إضافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بذلك ولم يسنه ولم يشرع. ولكن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل أنواع الذكر، فهو مشروع بهذا الاعتبار. فالنصوص من الكتاب والسنة فيها الترغيب والحث والأمر بالصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ولكن وضع ذلك في غير موضعه على كيفية لم تشرع صيره بدعة في دين الله، وهذه هي البدعة الإضافية. قال رحمه الله تعالى: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ قال: لها حالتان، الأولى أن تبطلها جميعا، فمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك، فصلى المغرب ثنتين والعشاء ثلاثة والصبح واحدة، فهذا أيضا قد بطلت صلاته. فهذه حالة أن تبطل العبادة كلها، كمن زاد في صلاة الفجر أو ما سواها من الصلوات أو نقص منها متعمدا، فهذا تبطل صلاته. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، أنها باطلة أصلا، يعني البدعة، أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه. في الحالة الأولى بطل العمل نفسه، في الحالة الثانية بطل الباطل وبقي الحق، فبطلت البدعة وهي باطلة وسلم العمل الذي وقعت فيه. فمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه، بل قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وحسنه بعض الأئمة، وصححه الألباني في صحيح الجامع. إذن ما زاد بطل هو، وأما العبادة فعلى صحتها، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا كما أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتوضأ إذا قمنا إلى الصلاة، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء، فقد يغالي بعض الناس فإذا أراد أن يصلي اغتسل، ولم يشرع لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك لا في الكتاب ولا في السنة. هذا نوع مغالاة في دين الله تبارك وتعالى لا يحبه الله ولا يرضى. فإذا ما وقع زائدا في العبادات عما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو وارد في الكتاب والسنة، فهذا إذا وقع في العبادة إما أن يبطلها جملة كما مر في الحال الأولى، وإما أن يبطل هو يعني البدعة الزائدة. وأما أصل العبادة فيكون على الصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد على هذا يعني في الوضوء فقد أساء وتعدى وظلم. معلوم أن من أساء وتعدى وظلم فهو معاقب، لأنه يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هي البدع في المعاملات؟ هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كاشتراط الولاء لغير المعتق. ولاء العتاقة هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، فيكون لمن أعتق، يكون هذا الولاء لمن أعتق، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أمر يتعلق بالمعاملة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد: إنما الولاء لمن أعتق. فاشتراط ما ليس في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة في المعاملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء، لما أرادت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن تعتقها، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن اشترتها عائشة فأعتقها. قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: اعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه إنما الولاء لمن أعتق أخرجه الشيخان في صحيحيهما. من اشترط هذا الشرط يعني أن يكون الولاء له ولم يعتق، فقد اشترط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، فشرطه باطل. هذا شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الولاء له ولم يعتق، إنما الولاء لمن أعتق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أقرض مالا مع شرط الزيادة فشرطه باطل. من باع أمة وشرط على المشتري عدم وطئها فشرطه باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قال: وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. عرج الشيخ رحمه الله تعالى على مبحث البدعة وأحاط بها ذكرا رحمه الله باختصار غير مخل. البدعة مأخوذة من مادة الباء والدال والعين، وهي دالة على الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما وخالقهما ومنشئهما على غير مثال سابق. قال الله تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة. البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال، البدعة هي الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحوال والأعمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا أمر استحباب. وقال أيضا رحمه الله: والبدعة ما خالف الكتاب والسنة أو خالف إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات، كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية وغيرهم، فهؤلاء كلهم مبتدعة أتوا باعتقادات لم يشرعها الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لم يأتي بها إجماع السلف الصالحين من الصحابة والأئمة من بعدهم من الصالحين، بل ما جاء عنهم على ضد ما ابتدع في تلك الاعتقادات. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة، فكل ما أحدث ونسب إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، سواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة، هذا كله مما ابتدع في دين الله جل وعلا. قال: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، كما في قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذا. وقد قالها رضي الله تعالى عنه، أعني هذه الجملة، لما جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة التراويح في رمضان، لأنه دخل رحمه الله ورضي عنه المسجد قبل ذلك، فوجد الناس أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل وحده، ويصلي الرجل مع الرجل، ويصلي الرجل مع الثلاثة، إلى غير ذلك. فقال: أرى لو أني جمعتهم على إمام واحد لكان أفضل. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ثم دخل بعد ذلك فنظر فرآهم قد اجتمعوا عليه، فقال: نعمة البدعة هذا. هل هي بدعة بالمعنى الشرعي، يعني مخترعة في الدين ليس لها أصل فيه، أو أن هذا وقع بعد انقطاع فصدقت البدعة لغة ولم تصدق شرعا؟ الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري عن عائشة خرج إلى المسجد ليلة من ليالي رمضان فصلى بصلاته أناس، ثم خرج في الليلة الثانية فكثروا، فخرج في الليلة الثالثة فامتلأ المسجد حتى فاض بمن فيه، فلم يخرج في الرابعة وهم ينتظرون، ثم خرج لصلاة الصبح صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أما إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخروج ليصلي بهم جماعة في قيام رمضان، منعه خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنه. فعندنا ها هنا مانع، هذا المانع يزول بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تشريع بعد قبض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها هنا من أن يواصل على الصلاة جماعة في التراويح في المسجد بالناس هذا المانع، قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء أبو بكر، وانتقض أمر الجزيرة إلا ما كان من أمر مكة والمدينة والطائف، وارتد كثير من الناس، ومنع الزكاة من منع، فشغل رضي الله تعالى عنه بحروب المرتدين ومانع الزكاة وتسيير الجيوش للفتوح وغيرها مع قصر مدة خلافته، فلم يفرغ لهذا الأمر. جاء عمر رضي الله تعالى عنه فأتم الفتوح التي بدأها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وتوسع فيها، فشغل في صدر خلافته عن هذا الأمر، فلما استتب الأمر واستقر فعل هذا الذي فعل، وهو عودة إلى ما كان عليه الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعه من المواظبة عليه مانع وقد زال. فلما دخل فقال: نعمة البدعة هذه، لم يكن هذا معنيا به أنها بدعة وقعت في الشرع وحاشاه أنه الفاروق رضي الله تعالى عنه، وإنما أطلقها هنا إطلاقا لغويا لأنه في صدر خلافته لم يفعل هذا، وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه لم يفعل هذا، وكذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستمرار والمواظبة، وإن بين أصل المشروعية مع ذكر المانع من المواظبة، فعاد الأمر إلى أصله، ومع ذلك استخدمها هنا اللفظ اللغوي ولم يرد المعنى الشرعي، فقال: نعمة البدعة هذه، واستحسن هذا الذي وقع لأنه جار على الأصل رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن البدعة مذمومة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى لسان الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وعلى لسان عمر رضي الله تعالى عنه، وقد كان شديدا في السنة حاملا الخلق عليها. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد مر النص برواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مما يتعلق بهذه الآية، أن النبي خط خطا مستقيما وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا قصيرة، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه أيضا تنزل على الذين يجادلون في القرآن كالخوارج ومن وافقهم، وهم أهل الزيغ كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله بيان طريق الحق، ومنها جائر أي عن الحق عادل عنه، وهي طرق البدع والضلالات، ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هؤلاء هم أهل البدع والضلالات. الآيات متكاثرات في ذم البدع والمبتدعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، ونشر فضائلهم، والكف عن مساويهم وما شجر بينهم، والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن. وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الآية. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الآية وغيرها كثير. ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه، وكانوا 318، وبأنه لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة. والحديث أخرجه مسلم في صحيح: بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا 1400 وقيل 500. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، كما في حديث جابر الذي أخرجه الترمذي وأبو داود. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الآية ونشهد بأنهم، الضمير يعود إلى الصحابة رضي الله عنهم، ونشهد بأن الصحابة أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفا، مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون للمصيب منهم أجران ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع، وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه، رضي الله عنهم وأرضاه. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اعتقاد أهل السنة في كرامات الأولياء، كل هذه من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، كما مر باعتقاد أهل السنة فيما يتعلق بالكتاب وفيما يتعلق بالسنة وفيما يتعلق بالرسل وفيما يتعلق بالقدر فيما يتعلق باليوم الآخر وما اشتمل عليه إلى غير ذلك من هذه الأصول في الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. فعلى المسلم أن يحكم ذلك إحكاما، وكل خلل يقع في أصل من هذه الأصول تنشأ عليه عقيدة جماعة من الجماعات الضالة المنحرفة، كما تجد ذلك عند الوعيدية والمرجئة فيما يتعلق بالخلل الذي يقع في الإيمان، وكذلك ما يقع فيه أهل الرفض ويقع فيه النواصب عند وقوع الخلل في اعتقادهم في أصحاب نبينا محمد وفي زوجاته وفي آل البيت. فأحكم هذا على حسب الأصول المرعية في الكتاب والسنة النبوية، والله جل وعلا يعصمك ويرعاك. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم، ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته إذ يقول لا تسبه أصحابي. الحديث في الصحيحين وعند أحمد وأبي داود والنسائي من رواية أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ووقع وهم من مسلم رحمه الله تعالى، إلا أنه في رواية سواها ذكر الراوية على الاستقامة، فقد عزاه لرواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي، كما في حديث عبد الله بن مغفل الذي رواه أحمد وأبو داود وهو ضعيف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. الحديث أخرجه مسلم من رواية زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث في الصحيحين وغيرهما: من أفضل الصحابة إجمالا؟
أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فهؤلاء أفضل الصحابة إجمالا. الصحبة فيها 10 مراتب، كما تجد ذلك عند أهل الحديث في كتب المصطلح وغيرها. فالصحبة ليست درجة واحدة، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض الأصحاب ممن تأخر إسلامه: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فإذا قال ذلك لمن تأخر إسلامه من الصحابة وله صحبة وجهاد في سبيل الله عظيم، ولكن لا يلحق من تقدم. السابقون الأولون من المهاجرين، الأنصار جاءوا بعد الهجرة، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. النبي صلى الله عليه وسلم على حسب حالة المسلم في الغنى والفقر والحاجة والكفاية يجعل أثر الصدقة ويجعل ثوابها على حسب ما أنبأه به رب. يقول: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل ليس له سوى 2 درهم تصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000. تأمل في هذه القسمة وفي هذا الترتيب. رجل عنده 2 درهم هما مع اجتماعهما ليس شيئا، 2 درهم، ومع ذلك فإنه تصدق بنصف ما عنده مع قلته فتصدق بأحده. رجل عنده مال كثير، عنده 1,000,000، تصدق 100,000 لم تؤثر فيما بقي، فسبق 100,000 درهم. هذه الحالات من الحالات التي ينبغي أن تراعى، أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، أن تؤثر على نفسك مع الحاجة مع الخصاصة، هذا شيء آخر. من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. من أفضل الصحابة تفصيلا؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. الحديث عند البخاري في الصحيح، وفيه هذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الحديث في الصحيحين وعند أحمد من طريق أبي بكر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. الحديث أخرجه البخاري من رواية ابن عباس، ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه كلها نصوص تدل على أفضلية أبي بكر رضي الله عنه. فأفضل الصحابة طرا الصديق الأكبر في هذه الأمة وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ مرتين. الحديث عند البخاري في الصحيح من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أفضلية الفاروق، أفضلية عمر رضي الله عنه: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. الحديث في الصحيحين من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل عمر رضي الله عنه: لقد كان فيما قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. الحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه. محدثون أي ملهمون، وقيل مصيبون، إذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فظنوه، يجري الصواب على ألسنتهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: وما هما ثم، أي وما كانا هنالك حاضرين. ولما ذهب عثمان إلى مكة شرع في ذكر بعض الأدلة من السنة على أفضلية عثمان رضي الله عنه. ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. الحديث أخرجه البخاري من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. الحديث عند البخاري في الصحيح معلقا من رواية عثمان رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي والنسائي وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وهي عند البخاري في الصحيح تعليقا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيه: ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة؟ أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. أخرجه البخاري من رواية البراء رضي الله عنه. فهذه أحاديث في بيان فضل علي رضي الله عنه. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عنه، أي عن علي رضي الله عنه، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الحديث في الصحيحين من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه الترمذي من رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه. وأخرجه أيضا أحمد والحاكم في المستدرك. صححه الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة. وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشرة، يعني نفسه، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه، وصححه الألباني وغيره. هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء أسلافنا العشرة المبشرون بالجنة، عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشرة، يعني نفسه، رضي الله عنهم أجمعين. بعض من تشيع من المصريين وكان إماما وخطيبا يتبع وزارة الأوقاف، ثم تشيع فلما ضغط تسلل إلى طهران عاصمة المجوس فكان هنالك، ثم عاد بعد ما وقع في مصر من الأحداث، وقد عدى عليه بعضهم فقتله. كان يقول، وهو يأتي بهذا الحديث، لأنهم ينكرون أمثال هذه الأحاديث، لا يأخذون من الأحاديث إلا ما رواه آل البيت بزعمهم، وهم يكذبون عليهم كذبا ليس له مثيل ولا هو بمسبوق. فكان يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، زريبة هي، هكذا بهذه السفالة وهذه الوقاحة. قال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغير. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأنهما ريحانتاه. أخرجه البخاري من رواية ابن عمر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما. أخرجه البخاري من رواية أسامة رضي الله عنه. وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال في أمهما، يريد فاطمة رضي الله عنها، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، التي قال فيها: فاطمة بضعة مني. البضعة القطعة من اللحم، يريبها ما رابني ويسوءها ما ساءني، كما في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه. وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه، إلا الخلفاء الأربعة. أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض. يقولون ما يقولون في عائشة المطهرة التي هي أطهر من ماء السماء، ويقولون إنها تواطأت مع حفصة بمعرفة وأمر أبي بكر وعمر من أجل وضع السم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أوهام وأساطير. من الذي روى أو من التي روت هذا الحديث؟ إنها سيدة نساء أهل الجنة، عائشة، أخرجه البخاري معلقا ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها. كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث سفينة رضي الله عنه، وصححه الألباني وغيره. فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر. هذا مهم، لأن خلافة الحسن إلى أن تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنهما هي من الخلافة الراشدة، وهي متممة بزمانها حتى تنازله عن الخلافة، متممة بزمانها 30 التي ذكرها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث السفينة. خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال: وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، وهو خيرهم وأفضلهم، ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز قال رضي الله عنه: فعده أهل السنة خليفة خامسا، فجعله أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. الحق أن الخليفة الراشد الخامس هو الحسن بن علي رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله سار بسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ورحمه الله رحمة واسعة. قيل للحسن البصري رحمه الله: إنه ما من عام إلا والذي بعده شر منه، فهذا هو الحجاج، وقد أعقب الله تعالى بعاقبه خلافة عمر بن عبد العزيز، فكيف ذلك؟ يعني ما جاء بعد الحجاج ليس بشر مما كان عليه الحجاج. قال: لا بد للناس أن يتنفسوا، إن الله تعالى يفرج عن الناس ليتنفسوا، ويصرف الله تبارك وتعالى عنهم من العنة والسوء ما يشاء من ذلك، وهو الرحمن الرحيم. ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه وانتضح عليه منها شيء. الحديث أخرجه أبو داود وضعفه الألباني، أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم، وفيه عبد الرحمن الأسدي قال الحافظ مقبول، وقال الذهبي مجهول الحال، وذكره ابن حبان في الثقات والحديث بهذين الإسنادين عند أحمد وأبي داود محتمل للتحسين. القاعدة: أثبت العرش أولا ثم انقش. من أخرج عثمان من الخلافة الراشدة فقد قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: هو أضل من حمار أهله. وتبعه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله مقررا إياه كما في العقيدة الواسطية. هذا من اعتقاد أهل السنة أن من أسقط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة فهو أضل من حمار أهله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقها، وعلى التثنية عراقيها مثنى عرقوة، وهي عود يشد في عرى الدلو، فشرب شربا ضعيفا. هذه إشارة إلى قصر مدة خلافته رضي الله عنه. ثم جاء عمر فشرب حتى تضلع، فشرب وافرا حتى ارتفعت أضلاعه. ثم جاء عثمان، ثم جاء علي، فانتشطت منه، أي اضطربت، وهو يدل على ما كان. نسأل الله أن يرضى عنهم أجمعين. ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. الشيعة المفضلة، وارجع إلى كلام سيد قطب في العدالة الاجتماعية وفي غيرها، ارجع إلى عقيدته في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد ملأ العدالة الاجتماعية بالطعن في عثمان رضي الله عنه، تكلم كلاما قبيحا في حق عثمان رضي الله تعالى عنه، وفي حق جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول إن خلافة عثمان ليست من الخلافة الراشدة، وإنما هي فجوة في الخلافة الراشدة. فهو يريد أن يقول أبو بكر، عمر، علي، وجاء عثمان فجوة بين عمر وعلي، وخلافته ليست بخلافة راشدة. وذكر توسعه في بيت المال مع من كان معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه سيأتي كيف كان عثمان رضي الله عنه يتعامل مع مال نفسه، لا مع مال المسلمين في بيت المال. ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، يريد بالثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان، ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان. أخرجه أبو داود والترمذي وزاد: فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث صححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط، أي علق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط أي علق عمر بأبي بكر، ونيط أي علق عثمان بعمر. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ولكن فيه عمرو بن أبان هو ابن عثمان، قال الحافظ فيه مقبول، ووافقه ابن حبان وبقية رجال الإسناد ثقات، والحديث محتمل للتحسين، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغير. من لم يأخذ بتوثيق ابن حبان قضى بالضعف لجهالة الحال في عمرو بن أبان ابن عثمان. قال: وكلا الحديثين في السنن. ثم رفع الميزان. وأما الحديث الذي بعده فقد أشار الألباني بسبب عمرو بن أبان إلى تضعيفه. ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب، القليب البئر غير المطوية، عليها دلو، فنزعت، النزع الاستقاء، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذه أي أخذ الدلو ابن أبي قحافة وأبو بكر رضي الله عنه، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، الذنوب الدلو العظيمة من الجلد، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا، استحالت أي صارت وتحولت غربا أي دلوا عظيمة من الجلد، فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، فلم أرى عبقريا. العبقر بوزن العنبر موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن، ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه، ويطلقونه على الرجل القوي يقولون عبقري. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: حتى ضرب الناس بعطن، أي أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطنها، وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح. فهذا دليل على خلافة أبي بكر وعمر على سبيل الإجمال. ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم، ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم، أي في صحيحي البخاري ومسلم، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن ترجع، فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجد؟ أنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. الحديث في الصحيحين من رواية جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كما قال الشيخ رحمه الله. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تقديم أبي بكر في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: فرضيه لديننا، قدمه إماما للمسلمين لما مرض صلى الله عليه وسلم، أفلا نرضاه لدنيانا؟ كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأجمع على بيعته، أي على بيعة أبي بكر رضي الله عنه جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ أدلته كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي، أي ما مدة بقائي فيكم وما زمنه، إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح كما قال الألباني. ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق. فكان الباب عمر وكسره قتله، فلم يرفع بعده سيف بين الأمة. الحديث في الصحيحين من رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه، وقد أجمعت الأمة على تقديمه، أي على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه، والتقنيع ستر الرأس بالرداء وإلقاء طرفه على كتفه، فمر رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. قال كعب: فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، أي بعضديه، والعضد ما بين المرفق والكتف. قال: فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله، فقلت: هذا؟ قال: هذا. رواه ابن ماجه ورواه الترمذي عن مرة بن كعب، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما، أي الخلافة، فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. قمصك أي ألبسك، فلا تخلعه، يقول ذلك 3 مرات. الحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والترمذي حسن، وابن حبان في صحيحه، وكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند. وأجمع على بيعته، أي على بيعة عثمان رضي الله عنه، أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف، ثم الناس بعده. ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم؟ أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام، وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: والحديث في الصحيح، والصواب أنه في الصحيحين. قال: وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. أخرجه مسلم في صحيحه. فمرقت الخوارج، يقال لهم المارقة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج هم المارقة، خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين جرى أمر التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. كان من أشد الخوارج خروجا عبد الله بن وهب الراسبي، وهو أول من بويع له بالخلافة ظلما وعدوانا، وأصحابه هم الذين قتلوا عبد الله بن خباب رحمه الله ورضي عن أبيه، وقتلوا جاريته، وبقروا بطنها، واستخرجوا جنينها، وكانت متما رحمها الله تعالى. الخوارج فرق كثيرة، يجمعهم جميعا القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما، ويكفرون أصحاب الكبائر، وهم مستمرون في الأمة إلى أن يخرجوا مع الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج آخرهم مع الدجال. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كلما نبتت منهم نابتة قطعت، وهذا هو الشأن معهم، فإنهم يظهرون يعيثون في الأرض فسادا، يسفكون الدماء، ويعتدون على الأموال، ويخربون الديار ويفسدون البلاد والعباد، ثم يمكن الله تبارك وتعالى منهم وينصر عليهم أهل الحق، وتبقى منهم نابتة شيطانية، فما تزال تنمو بعد حتى إذا ما ظهرت وأينعت قطفت وقطعت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان. هي الموقعة التي قتل فيها علي رضي الله عنه الخوارج بعد أن وعظهم، ولكنهم أبوا إلا القتال، فقتلهم. وبعد أن وعظهم أقام الحجة عليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فتفرق جمع منهم وبقي الباقون، فأجهز علي رضي الله عنه عليهم، فلم يبق منهم إلا النزر اليسير، وقد وقعت هذه الموقعة، يعني موقعة النهروان، سنة 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو الأولى، يريد علي رضي الله عنه، بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. الصحابة عدالتهم اعتقاد ودين، فلا بد أن دين الله تبارك وتعالى بهذا الاعتقاد، وأن الصحابة رضي الله عنهم عدول كلهم، وليس معنى العدالة أنهم معصومون، بل يقع منهم ما يقع من الخطأ وهم مجتهدون في ذلك، فيكون للمخطئ منهم أجر واحد ويغفر الله تبارك وتعالى له، وأما المصيب فله أجران. الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وإن تقللته ردة على الصحيح، فيدخل في ذلك كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وطالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن لم يروى عنه، ومن غزا معه ومن لم يغزو معه، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه فهو صحابي أيضا، ومن لم يره لعارض كالعمى فهو صحابي أيضا. ويخلد بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك، إذا لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. عدد الصحابة كما قال أبو زرعة رحمه الله: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة، كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية، ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. وقد أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والبزار وللعلامة الألباني رحمه الله بحث حسن حوله كما في السلسلة الضعيفة. لا يخفى أن قول الحبر بن مسعود رضي الله عنه ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، هو بيقين أخرج الأنبياء والمرسلين، وشيء آخر أنه لما أراد أن تلك النظرة في من كان بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، فاختار الصحابة رضي الله عنهم لنقاء قلوبهم ولخيريتهم الخاصة والعامة، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه. الصحابة عدالتهم ثابتة بالكتاب والسنة، كلهم عدول، عدالتهم من مسائل العقيدة القطعية، أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا 1400 كما في الصحيحين، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم، بل قول الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكذلك نص الله تبارك وتعالى على عدالة الصحابة وخيريتهم، فقال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، إلى آخر ما قال عز وجل. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. رواه مسلم في صحيح. ويستدلون بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، إلى آيات كثيرة. وأما الأحاديث التي يستدلون بها على عدالة الصحابة رضي الله عنهم وأنها من مسائل العقيدة القطعية أو من المعلوم من الدين بالضرورة، أما الأحاديث فضافية متكاثرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحديث في الصحيحين. وكذلك في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. أخرجه البخاري. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أو أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث عند مسلم في الصحيح، وعند أحمد والنسائي والحاكم بإسناد صحيح: أكرموا أصحاب. وفي رواية لأحمد وابن ماجه والحاكم: احفظوني في أصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، كما في الصحيحين. والآيات والأحاديث كثيرة جدا في تعديل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنزلة الصحابة هي أعلى منزلة للأمة في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم سب الصحابة: لا تسبوا أصحابي، وأمر بإكرامهم رضوان الله تعالى عليه. وقال عمر بن الخطاب بل قال ابنه عبد الله: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. من أجل هذا ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في غير موضع أن رجلا قال للحسن: عمر بن عبد العزيز خير أم معاوية؟ فقال: والله لغبار دخل في أنف فرس معاوية مجاهدا في سبيل الله خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. يستهينون بالصحابة، يقولون كان عمر عادلا وكان معاوية عادلا، هو من أصحاب رسول الله، هو خال المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول: والله لغبار دخل في أنف فرس معاوية مجاهدا في سبيل الله خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. الناس يعتدون على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أقبح السب الذي يقع على معاوية رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعلى أبي سفيان وهند أم معاوية وجملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ومن العجيب أن يقع شيء من السب في حق عمرو بن العاص خاصة من أهل مصر، لأن الله تبارك وتعالى أكرم عمرا بالفتح فتح مصر، فما من مصري يسجد لله سجدة ولا يركع لله ركعة ولا يذكر الله تبارك وتعالى إلا وفي عنقه منة لعمرو بن العاص، هو الذي فتح مصر. فكل من يأتي بعد من أمر الإسلام في مصر فهو في ميزان حسناته ولا ينقص من حسناتهم شيء، وما أتى من شيء من أعمال البر والخير إلا وفي ميزان حسنات عمرو مثل ما أتى به من أتى من غير أن ينقص من ميزانه شيء. فمن عجب أن يتنكر الناس هذا التنكر لهذا الصحابي الجليل وأن يجحدوا قدره وفضله رضي الله عنه. الروافض يسبون أصحاب النبي ويكفرونهم: ألا لعنة الله على من لعن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كفرهم أو سبهم أو تنقصهم، ألا لعنة الله عليه، ألا لعنة الله عليه. ما الواجب لولاة الأمور؟ هذا مذكور في كتاب من كتب الاعتقاد كما ترى، بل في كل كتب الاعتقاد هو مذكور التي كتبها سلفنا من الأئمة. ولما حاد كثير من المتأخرين عن كتب الاعتقاد التي صنفها الأئمة السابقون من سلفنا الصالحين ضلوا وأضلوا ولم يجعلوا ذلك داخلا في باب الاعتقاد، ولكن ترى في كتب الاعتقاد التي صنفها الأئمة الاعتقاد في الأصحاب، الاعتقاد في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاعتقاد في أمهات المؤمنين. ما الواجب لولاة الأمور؟ فهذا كله من جملة الاعتقاد، ولا بد من تدريس الاعتقاد على هذا النحو الذي كان على عهد السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الواجب لولاة الأمور النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. المصنف رحمه الله جرى على سنن السابقين كما ترى ذلك في كتب سلفنا في العقيدة، كتاب الشريعة للآجري والإبانة لابن بطة وكتاب اعتقاد أهل السنة للالكائي، لا غير ذلك مما كتبه من تقدم هؤلاء الأعلام كالإمام أحمد وعبد الله بن أحمد بن أبي عاصم والخلال وغيرهم رحمهم الله جميعا. ما الدليل على ذلك؟ أي على ما ذكر مما يجب لولاة الأمور. قال: الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، أخرجه البخاري من رواية أنس ومسلم من رواية أبي ذر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هذا الحديث من رواية أم الحسين، رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه الشيخان من رواية ابن عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، رواه الجماعة إلا الترمذي عن علي رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الحديث رواه مسلم عن عبد الله بن مطيع، ورواه أحمد والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، رواه مسلم من طريق عرفجة، ورواه أحمد وأبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. الحديث من رواية أم سلمة رضي الله عنها، أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم. قال: وغير ذلك من الأحاديث، وهذه كلها في الصحيح، وذلك وغيره وكله ثابت يدل على طريقة معاملة ولاة الأمر، وهذا من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه الجماعة إلا البخاري من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: رواه مسلم. وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رأى، لا لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه، وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم، ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. يريد ما ذكر الله تعالى في شأن القرية التي كانت حاضرة البحر: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فسكت عن الذين سكتوا وبين حال الذين نهوا وحال الذين اعتدوا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال: ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنه. وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية ولطالب الحق كافية، ولله الحمد والمن رحمه الله تعالى. ما حكم كرامات الأولياء؟ كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي، بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة كما في الصحيحين، وجريج الراهب وهو في الصحيحين أيضا. قال: وكلها، يعني كرامات الأنبياء، معجزات لأنبيائه. هذا فيه نوع قصور في التعبير، الكرامات ليست بمعجزات حتى يقال كلها معجزات لأنبيائهم، أي كل الكرامات معجزات لأنبيائهم. هو نفسه رحمه الله رحمة واسعة قال في بيان الكرامة: ولم يكن ذلك بطريق التحدي، والمعجزة إنما تكون على طريق التحدي، فشتان ما بين الكرامة والمعجزة. قال: ولهذا كانت هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة وكنداء عمر لسارية، فأبلغه وهو بالشام: يا سارية الجبل الجبل، فسمعه سارية وهو في الشام وعمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو على المنبر، فأبلغه وهو بالشام. وككتابته إلى نيل مصر فجرى، أخرجه اللالكائي وأورده ابن كثير في البداية والنهاية وجود إسناده، وذكره الحافظ في الإصابة وحسن إسناده، يعني كتابة عمر إلى نيل مصر. القصة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخبر عمر عن أهل مصر أنهم يقدمون لنهر النيل في كل عام فتاة عذراء فيجري النيل، فأخبرهم عمرو بتحريم الإسلام لذلك، وكتب إلى عمر بن الخطاب بالخبر، فكتب عمر من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر: أما بعد، فإن كنت إنما تدري من قبلك أو من أمرك فلا تجري، فلا حاجة لنا فيه، وإن كنت إنما تجري بأمر الله الواحد القهار وهو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. قالوا: فألقى عمرو البطاقة في النيل فجرى أفضل مما كان، وأبطل تلك العادة السيئة الردية وهي عروس النيل. هذا في الحقيقة غير ثابت، ولكن كما مر قال: وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم، وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن، أي تجري الكرامات للأولياء وإلى يوم القيامة، وكلها في الحقيقة يقول معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد مر ما في هذا، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته، فإن اتفق شيء من الخوارق بغير متبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له مثل هذه الشعوذات والفتن ليس هو من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: من هم أولياء الله؟ هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآيات: فكل مؤمن تقي هو لله ولي. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الآية: وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال الحسن رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية: وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ الحديث في الصحيحين من رواية ثوبان رضي الله تعالى عنه. بل هذا الحديث له روايات متعددة تبلغ حد التواتر. هذه الطائفة هي الفرقة النادية من 73 فرقة، كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، كما روى ذلك أحمد وابن ماجه، وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما أخرج ذلك الترمذي والحاكم واللالكائي والطبراني في الصغير، وللحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن. قال: نسأل الله تعالى أن يجعلنا منه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال: يقول جامعه: غفر الله تعالى له ولوالديه، فرغت من تسويده نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد 300 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفرغت من تبييضه نهار الأحد 14 من الشهر المذكور، جعل الله سعينا خالصا لوجهه، آمين. والحمد لله رب العالمين، له الحمد كله وله الشكر كله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد تمت ختمة هذا الكتاب الجليل بحول الله وقوته ومنته ورحمته، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ أحمد الحكمي رحمه الله، تمت ختمته قراءة وتعليقا وتوضيحا وتبيينا وحكما على أحاديثه وتخريجا في المسجد الشرطي بسبك الأحد، من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله من كل اضطراب وفتنة وسوء ومحنة وجميع بلاد المسلمين. وذلك في مجالس أولها في يوم السبت 23 من شهر جماد الأولى 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق بقدر الله تعالى 14 من شهر مارس 15 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الخميس 4 من شهر الله الحرام شهر رجب الأصب 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق بقدر الله تعالى 23 من شهر أبريل 15 و2000 من التاريخ الصليبي. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من برك وجودك وفضلك إنك أنت المنان الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.